بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته الأصول من علم الأصول: الاجتهاد. تعريفه: الاجتهاد لغة بذل الجهد لإدراك أمر شاق.
هذا باللغة اجتهاد، بذل القدرة والوسع في طلب أمر يكون شاقا. في أشمل الاجتهاد في مطالب الدنيا والاجتهاد في مطالب الآخرة. والاجتهاد في مطالب الدنيا منهما هو اجتهاد محمود في طلب المنافع التي يحتاج إليها، ومنه اجتهاد مذموم. فالكفرة والعصاة يجتهدون في مراداتهم ومطالبهم، يجتهدون ويكونون يزدادون بهذا الاجتهاد شرا، يزدادون بهذا الاجتهاد شرا. وطالب الخير يزداد باجتهاده خيرا إذا اجتهد. نعم، هذا تعريفه اللغوي. نعم،
واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم شرعي. والمجتهد من بذل،
وهذا إنما يكون ممن توفرت له أدوات الاجتهاد ووسائل الاجتهاد. العام مما يمكن يجتهد فهو بذل الوسع في معرفة الحكم الشرعي، لهذا يحتاج إليه المفتي ويحتاج إليه الحاكم القاضي ويحتاج إليه المسلم في معرفة أمور دينه. نعم،
والمجتهد من بذل جهده لذلك.
إيش؟
والمجتهد من بذل جهده لذلك لإدراك الحكم الشرعي. شروط الاجتهاد.
الله المستعان. المجتهد فعلا، يعني المجتهد يمكن أن يكون مجتهد بالفعل ومجتهد بالقوة. مجتهد بالفعل هو من بذل وسعه، وهو ذو قدرة وذو وسع، بذل وسعه في معرفة الدين، في معرفة دين الله، في معرفة الأحكام الشرعية. والمجتهد بالقوة هو الذي توفرت فيه يعني مؤهلات، توفرت فيه الأهلية، أهلية يعني كل من توفرت فيه شروط المجتهد فهو مجتهد، لكن مجتهد بالقوة. فإذا بذل وسعه واجتهد وطبق يعني وعمل بما لديه من الأسباب صار قد اجتهد فعلا. نعم، هذا صحيح، بس استفتي قلب من؟ المؤمن الذي يعني يخاف الله ويراقبه وهو ذو بصيرة. أما يستفتي قلبها يعني ما لا يهواه، فالجاهل الضال قلبه يهوى الباطل. نعم، لا ما يعني الرجوع أو يعني التفات الإنسان إلى ما يطمئن إليه من الحق ليس هو بالاجتهاد. نعم،
السلام عليكم. متى يكون استفتاء القلب؟ بعد البحث في الأدلة وسؤال أهل العلم وكذا، أو قبل ذلك يعني ممكن؟
لا هذا بالنسبة لمن يعني توفر له العلم، يعني يمكن أن يكون عنده يعني لو استفتى يعني عالمين ولكن اطمأن قلبه إلى أحدهما لا لموافقته هواه، بل اطمأن إلى قول هذا العالم لأنه أقوم أعلم وأقوم، فهو يطمئن قلبه، فهنا يكون للطمأنينة أثر. نعم.
أحسن الله إليكم. شروط الاجتهاد: للاجتهاد شروط، منها أولا أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. ثانيا أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك. ثالثا أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع، حتى لا يحكم بمنسوخ ومخالف للإجماع. رابعا أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص أو تقييد أو نحوه حتى لا يحكم بما يخالف ذلك. خامسا أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ونحو ذلك، ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. سادسا أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها. والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب. أحسن إليكم فصل يعني. والاجتهاد قد يتجزأ
على كل حال، هذه شروط تجعل الإنسان أهلا لأن يجتهد، ولعلها شروط ما يسمونه بالاجتهاد المطلق، من توفرت عنده معرفة الأدلة من الكتاب والسنة وعرف الناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد صار مجتهدا مطلقا، يعني في جميع أبواب الدين. وليست هذه الشروط يعني على الإطلاق، يعني بمعنى أنه لا يجتهد إلا من توفرت فيه هذه الشروط مطلقا. ولهذا من يعني قصر الاجتهاد على هذا وقصر المجتهد على هذه الصفات يقول إن باب الاجتهاد مغلق من زمان، منذ يعني أكثر من 1000 سنة، أنا أدري شيء بالضبط، جعلوا له تاريخ يعني لعله بانقراض الأئمة الأربعة خلاص انتهى. هذا قول مردود، بل شريعة الله محفوظة وباقية، وباب الاجتهاد ميسور، فكل من تهيأ له من العلم يمكنه من معرفة الحق. وبهذه الشروط لا يكاد يوجد مجتهد مطلق، بمعنى يقول المعارضون يقول هذه الشروط وهذه الصفات لم توجد ولا في أبي بكر ولا عمر، حيث لأن العلماء من الصحابة ومن بعدهم لا يحيطون بكل معاني القرآن، ولا يحيطون الواحد منهم لا يحيط بكل معاني القرآن، ولا يحيط علما بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام. وحتى بعد جمع الأدلة وتصنيف المصنفات ما يتوفر لإنسان أن يحيط بكل ما تضمنته دواوين السنة، أو على الأقل أيضا لا يحيط بكل دلالاتها ومعانيها. لكن من ويشير الشيخ في أخيرا إلى أن الاجتهاد يتجزأ، هذا هو المخرج. يمكن يكون الاجتهاد في باب، يمكن يكون الاجتهاد في مسألة. نعم.
والاجتهاد قد يتجزأ فيكون في باب واحد من أبواب العلم أو في مسألة من مسائله. في تعليق أحسن إليكم في الشرح يقول: هذا هو الصحيح، أن الإنسان قد يجتهد في مسألة معينة من مسائل العلم أو باب معين من أبواب العلم، ولكنه لا يكون مجتهدا في غير ذلك. مثاله: لو أن رجلا أراد أن يحقق مسألة مسألة كالمسح على الخفين مثلا وراجع كلام العلماء والأدلة حتى وصل إلى حد يستطيع أن يرجح به الراجح من الأقوال ويستطيع أن يفند الضعيف، فهذا مجتهد في هذا الباب، وإن كان في الأبواب الأخرى لا يستطيع الاجتهاد، لكن لا يضر لأن الاجتهاد يتجزأ.
ولهذا عند العلماء يقول فلان مجتهد في المذهب، يعني عنده إلمام وعناية بأصول إمامه وبدلالات كلامه وقواعد مذهبه وأصول مذهبه، فيقولون إنه مجتهد في المذهب. انتهى.
أحسن الله إليكم. بقي قليلا
سؤال.
أقول بقي قال ما يلزم المجتهد، هذا آخر الباب، قال يلزم المجتهد أن يبذل جهده في معرفة الحق ثم يحكم بما ظهر له، فإن أصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابة الحق، لأن في إصابة الحق إظهارا له وعملا به، وإن أخطأ فله أجر واحد والخطأ مغفور له، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر، وإن لم يظهر له الحكم وجب عليه التوقف وجاز التقليد حينئذ للضرورة. انتهى. أحسن الله إليكم.
على كل حال هذا أصله الحديث كما أشار الشيخ، وهذا راجع إلى قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، فمن اتقى الله ما استطاع بذل وسع في معرفة الحق والعمل به فقد أدى ما عليه وبرئت ذمته، وهو لا يخلو يعني لا يعدم إما أجرين وإما أجر واحد، فإن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر اجتهاده، والحمد لله، وهذا من فضل الله على عباده. طيب إلى هنا.
السلام عليكم.